الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد انتهينا بحمد الله تعالى من التعليق على مقدمة الكتاب، وفي هذا المجلس كما سبق الوعد به نذكر المسائل التي تتلخص فيها مقاصد المقدمة. المسألة الأولى تعريف التوحيد. هذا هو ما بدأ به المؤلف رحمه الله، لأن المسألة تنبني عليه كما سبق البيان، فلا بد من معرفة الشيء قبل أن نتكلم فيه، فضلا عن الرد على من خالف فيه. فالتوحيد كما سبق البيان إنما المقصود به هنا هو توحيد العبادة، الذي هو إفراد الله تعالى بكل ما يسمى عبادة وقربة. وحد العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكل من طبق عليه هذا المعنى فقد وجب إفراد الله تعالى به وحرم صرفه لغيره. هذا هو توحيد العبادة، وضده هو الشرك الأكبر المخرج عن الملة. وينتبه هنا لقول المؤلف رحمه الله الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، وهذا سبق التنبيه عليه وبيان معناه. فهذا التوحيد الذي هو توحيد عملي أصالة قد يسمى في بعض الأوقات اعتقادا، يسمون الأشياء بغير أسمائها على سبيل التلبيس والخداع. وذكرنا أيضا أن هذا المعنى أيضا يمكن أن يكون صحيحا في نفسه، لأنه لا يتقرب إلى شيء إلا بعد الاعتقاد فيه، فلولا أنهم اعتقدوا فيه نوعا من التصرف والتدبير لما تقربوا إليه بشيء من ألوان العبادة، وهذا هو الواقع فعلا ولو في أغلب الأحوال. وهذا التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، فإن الإله هو المعبود، ولا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وهذا هو المعنى الذي قصده جميع الأنبياء، لم يختلفوا في ذلك كما سيأتي إن شاء الله. كما ينتبه أيضا إلى قول المؤلف رحمه الله في معنى الإله، إنه الذي يسمى في زمانه بالسيد، مع أن السيد هذه الكلمة في اللغة لا تنصرف ابتداء إلى معنى العبادة، وإنما تنصرف إلى معنى القوامة أو التدبير أو السيطرة أو نحو ذلك. فهذا الذي يتقرب إليه وتصرف إليه ألوان العبادة قد يسمى سيدا، على معنى أن له نوعا من التصرف والتدبير. وحتى وإن لم يعتقد فيه ذلك، فالذي يهمنا هو المعنى لا مجرد الألفاظ، فلا يغتر بهذه التسمية الحادثة، ولا يظن أنها تنفي معنى العبادة الذي نتنازع فيه، بمعنى أن العبرة عندنا بالمعنى، ما دام أنه يصرف إليه شيء من العبادة فقد عبد من دون الله تعالى. سمي بعد ذلك سيدا أو لم يسم، ليست القضية عندنا في هذا، لئلا يقال السيد طيب هذا ينصرف إلى توحيد الربوبية ولا نزاع فيه. المسألة ليست هنا، إنما المسألة في المعنى، ما دام أنه قد توجه إليه بشيء من العبادة فقد صار معبودا شاء الشخص أم أبى. المسألة الثانية أن التوحيد هو دين الرسل جميعا. حرص المؤلف رحمه الله على بيان هذا الأمر، لأن الشيء إذا كان متفقا عليه بين جميع الأنبياء كان هذا أدعى لأهميته وعظيم مكانته. فإذا كان هذا الأمر قد اتفق عليه جميع الأنبياء، فهذا يعني أنه رسالة لا يمكن أن تتبدل ولا تتغير، وأن الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم هو عينه الذي بعث به نوح عليه السلام، كما سيأتي التنبيه عليه في قضية أول رسول وآخر رسول، وهو بعينه الذي بعث به جميع الأنبياء، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن دين الرسل واحد، يقول تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ويقول تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ويقول تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ويقول تعالى أيضا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وبشأن إبراهيم عليه السلام مثلا يقول تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن لم يبعث نبي بغير الإسلام، وما كان موسى يهوديا ولا كان عيسى نصرانيا، إنما الدين هو الإسلام. الشرائع تختلف، الشرائع هي التي تختلف، أصل الدين واحد، وأما الشرائع العملية فهي التي تختلف في بعضها ليس في جميعها، يمكن أن تختلف على حسب شريعة كل نبي، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فأصل الدين واحد، وأما الذي يختلف فهو الشرائع. المسألة الثالثة سبب إرسال الرسل. سبب إرسال الرسل، لماذا أرسل الرسل؟ طبعا هذا نتصوره في شأن أول رسول صحيح الذي هو نوح عليه السلام، إنما آدم عليه السلام كان نبيا، لا يصح أن يقال فيه كان رسولا، لأنه على التفريق بين النبي والرسول أن الرسول هو الذي يبعث إلى قوم يخالفونه في أصل الدين في التوحيد. وأما آدم عليه السلام فلم يكن أحد من ذريته أصلا على غير الإسلام، إنما كان يعلمهم الأحكام التي تأتي من عند الله تعالى. فالشاهد أننا عندما نتكلم على سبب إرسال الرسل فالقضية هنا عند نوح عليه السلام. فلماذا أرسل نوح عليه السلام؟ هذا سبق معنا في المقدمة أن القضية كانت بسبب الشرك الأكبر في الألوهية في العبادة، أن قوم نوح كانوا يعبدون غير الله، يتوجهون لغيره ويتقربون لغيره. والقصة كما يعني سيأتي التنبيه على ذلك أيضا في قضية الغلو، إنما كان مرجعها بعد ذلك، يعني في قضية الغلو رجعت بعد ذلك إلى الشرك في العبادة، إلى صرف العبادة لغير الله تعالى. إذن هذا المعنى الذي نتنازع فيه والذي ألفت فيه هذه الرسالة هو السبب أصالة في إرسال الرسل. لم يبعث رسول ابتداء لأجل الخلاف في الربوبية، لم يكن هناك أحد يدعي في غير الله تعالى أنه خلق أو رزق أو دبر الأمر أو ما أشبه ذلك حتى بعث إليه الرسول يأمره وينهاه. القضية ليست كذلك، إنما أصل النزاع وهو الذي كان موجودا دائما وأبدا إنما هو في هذا المعنى في توحيد العباد. المسألة الرابعة الربط بين الشرك وبين الغلو في الصالحين. هذا جانب مهم جدا لأنه يعرفك أصل المسألة من أين جاءت. المسألة جاءت من ماذا؟ انظر إلى أول شرك وقع في الأرض في قوم نوح عليه السلام، كان شركهم بسبب ماذا؟ بسبب الغلو في الصالحين، أنهم جاءوا إلى أناس صالحين معروفين بالعبادة والزهد ونحو ذلك، في أول الأمر نصبوا لهم تماثيل حتى يتذكروا عبادتهم فقط ويتعظوا بسيرتهم فقط، ثم تطاول الزمن وجاءت الأجيال الحادثة نسيت حقيقة الأمر فصارت تعبدهم من دون الله تعالى. إذن القضية رجعت إلى ماذا؟ إلى الغلو في الصالحين. هؤلاء أناس صالحون، نعم لا إشكال في هذا، لكن هل معنى هذا أنهم يصرف إليهم حق الله تعالى؟ هل معنى ذلك أنهم يسوون بالله عز وجل ويجعلون له أندادا؟ إذن القضية رجعت إلى الغلو. اعتبر هذا في جميع صور الشرك التي وقعت بعد ذلك إلى يوم الناس هذا، لا بد أن تجد أن المسألة راجعة إلى الغلو في الصالحين. لهذا كان العلاج الصحيح في معالجة هذا الأصل الذي قام عليه هذا الفساد كله، ما هو؟ الغلو في الصالحين. لابد أن تعالج هذا الأمر أولا، لابد أن يعرف أن الرب رب وأن العبد عبد، ولا يجوز الخلط بين الحقوق، لا يجوز الخلط بين حقوق الرب وحقوق العبد. كما أننا إذا تكلمنا على نبينا صلى الله عليه وسلم نقول هو عبد الله ورسوله كما علمنا عليه الصلاة والسلام. هذا ليس لفظا أجوف لا معنى له، إنما له معنى مقصود، هو عبد رسول. عبد يعني مربوب مخلوق، ليس له من الربوبية شيء ولا من الألوهية شيء. رسول يعني تميز على سائر العباد، يعني ليس معنى كونه عبدا أنه كسائر البشر أو كسائر عباد الله تعالى، لا، له خصوصيته. وأصله في كتاب الله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إذن لابد أن تجمع بين الأمرين، لأننا لو قصرنا القضية على البشرية وحدها لحرمناه صلى الله عليه وسلم من خصوصيته التي امتاز بها على الناس. ولو نظرنا إلى قضية الرسالة وحدها وما فيها من العصمة والتأييد ونحو ذلك، فهذا يؤدي إلى الغلو، إلى إخراج النبي صلى الله عليه وسلم عن كونه بشرا يجري عليه ما يجري على البشر. إذن لابد أن تجمع بين المسألتين، الغلو في الصالحين علاجه بإنزالهم في منزلته، هم عباد ليس لهم من الربوبية ولا الألوهية شيء، ولو كان لهم من ذلك شيء لبطل حق الله عز وجل ولصار له شركاء وأنداد، وهذا يتنافى مع وحدانيته سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته. هذا أيضا يعني يجعلنا ننتبه إلى أمر سيأتي معنا بعد ذلك إن شاء الله في الجواب على الشبهات، وهو أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا. لماذا؟ لأن قضية الغلو تغيرت، حتى هذا الأصل الفاسد يلحقه من التحوير والتغيير ما يجعله متفاوتا، ربما يكون في بعض الأوقات أشد من بعض، ربما يكون في بعض الأوقات أخف من بعض. وهذا فيه فائدة لك، أنك تعتبر بأصول أهل البدع والضلال والباطل تجد أنها عرضة للتغيير والتطور. قارن هذا في كافة أصول أهل البدع. يعني مثلا عندما نتكلم على مذهب الخوارج، مذهب الخوارج في أصله كان عبارة عن سوء فهم فقط، أنهم فهموا النصوص فهما خاطئا مع الحمية والحماسة والغيرة، أدى بهم ذلك إلى التكفير. بعد ذلك تطور مذهب الخوارج، أخذ أشياء من المعتزلة، أخذ أشياء من أهل الكلام، فصار يقال مثلا من عقائد الخوارج إنكار عذاب القبر. طيب ما لهذا وما للتكفير؟ عرفت؟ إذن القضية حصل عندها ماذا؟ تطور، يأخذون من مذاهب أخرى، يطورون أفكارهم، يطورون مذاهبهم، حتى في نفس التكفير لا تجد أن تكفير المتأخرين كتكفير المتقدمين. إذا نظرت في كتب المقالات والمذاهب، مذاهب أهل البدع يعني، تجد أن المتأخرين من الخوارج صار عندهم نوع من التكفير، يكفرون بأمور معينة أو صور معينة لم تكن موجودة عند متقدميه. لهذا قضية المذهبية إذا تكلمنا عليها حتى وإن كانت في سياق اعتقادي أو منهجي، هذه قضية تخضع دائما للتطور والتغيير حتى تستقر على شيء معين. هذه جادة المذاهب عموما، فقهية أو اعتقادية، يعني مسألة مفروغ منها. فالحاصل أنه حتى في هذا الأصل الباطل الذي هو يعني من أصول الكفر والشرك والعياذ بالله، لابد أن تجد أن المسألة تتطور وتتغير. فالأقدمون كانوا يشركون بالله تعالى أناسا صالحين، وأما المحدثون فقد صاروا يشركون بالله تعالى أناسا من أفسق الناس وأفجرهم وأبعدهم عن الله تعالى، كما سيأتي البيان حتى لا نتعجل. المسألة كم هي؟ السادسة ولا إيش؟ ليس عندي عدد يعني. السادسة؟ الخامسة، العدد عندكم. وحدة الرسالة والهدف بين أول رسول وآخر رسول. وحدة الرسالة والهدف بين أول رسول وآخر رسول. هذا الأمر حرص المؤلف رحمه الله على التأكيد عليه، وذكرنا الفائدة في ذلك، أنه إذا ذكر أول الرسل وآخر الرسل وأنهما اتفق على شيء واحد فهذا يدلك على اتفاق سائر المرسلين، لأن الذي اتفق عليه أول رسول وآخر رسول هل يتصور أن يخالف فيه الثاني أو الثالث أو العاشر أو العشرون؟ هل يمكن هذا؟ لا يمكن، أليس كذلك؟ إذن عندما نتكلم على قضية الرسالة والبعثة والنبوة، هذه القضية، هذا المبدأ العظيم، أوله وآخره واحد، تمام؟ هذا الذي أراده المؤلف رحمه الله. إذن الرسالة كانت واحدة والهدف كان واحدا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هكذا قال نوح عليه السلام وهكذا قال محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة التالية حقيقة الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه، وانتبه لهذه المسألة لأنها عصب في هذا الكتاب عموما وفي المقدمة خصوصا، اندرج تحتها العديد من المعاني والفروع إنجاز التعبير. حقيقة الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه، الخلاف كان في ماذا؟ النزاع كان في ماذا؟ لماذا كفر المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم وعادوه وآذوه؟ لماذا وقع هذا كله؟ مما يدخل تحت هذا النظر إلى قضية الشفاعة والتوسط، أنهم كانوا يعبدون غير الله، يصرفون إليهم أمورا هي من العبادات، ومع ذلك لا يدعون أنهم يعبدونها استقلالا، إنما يدعون أنها وسائط تقربهم إلى الله، تمام؟ ولن نستفيض في هذا الأمر لأنه ستأتي فيه شبهة مستقلة. إذن انتبه لهذا حتى تعرف الربط بين الشرك المتأخر والشرك المتقدم، وأن الأمر واحد في الحقيقة، ويرحمك الله. دخل تحت هذا أيضا قضية أنهم كانوا يلجؤون إلى أناس صالحين لا إلى مجرد حجارة، هذا أيضا في غاية الأهمية، وهو الذي يبدل الآن، يعني الذي يصور الآن للمسلمين صغارا وكبارا في الأفلام والروايات ونحو ذلك، أنهم كانوا لا يعتقدون اعتقادا معينا في تلك الحجارة التي كانوا يتوجهون إليها، وأن القضية عندهم كانت توجها إلى جماد محض. فمن هنا يأتي التسفيه، كيف يفعلون هذا وهل يليق هذا بعاقل؟ وانظروا، يعني يأتي مثلا إلى الإله الذي يصنعه من العجوة، تمام، وإذا جاع أكله. القضية لم تكن بهذه السفاهة يا إخوة، لأنه لا يمكن أصلا لعاقل أن يعبد شيئا هو الذي شيده، هو الذي صنعه، وإذا جاع أكله، لا يمكن، هذا لا يمكن أن يحدث من إنسان. إنما القضية أنهم كانوا يعتقدون أن هذه الأشياء المحسوسة تجسيد لأشياء غير محسوسة، فكان التقرب أصلا إلى غير المحسوس، إلى الجانب الروحاني إنجاز التعبير، واضح؟ فهذا في غاية الأهمية، التقرب كان إلى أناس صالحين، كان إلى أناس يعتقدون فيهم فضلا معينا أو بركة معينة أو منزلة معينة. اللات، ما اللات؟ هذا رجل كان إيش يصنع؟ يلت السويق للحجاج، يعني كان يصنع عملا صالحا، أليس كذلك؟ فصنعوا له تمثالا حتى يتذكروه به. إذن التقرب في الحقيقة كان للحجارة، ولا كان لروح ذلك الرجل، أو لما يعتقدون أنه تجسيد لذلك الرجل، عرفت هذا؟ فهذا مهم جدا، القضية تتعلق بأناس صالحين، حتى تعرف الربط أيضا. عندما يقال لك الآن نحن لا نعبد الحجارة، نحن لا نعبد أصناما، انتبه لهذا الأمر المهم. دخل تحت هذه المسألة أيضا ذكر تجديد محمد صلى الله عليه وسلم لدين إبراهيم صلى الله عليه وسلم، بعث الله له محمدا يجدد دين إبراهيم عليه السلام. لماذا؟ لأن القضية في الانتحال، أنهم كانوا ينتحلون إبراهيم عليه السلام، كما انتحله من ومن؟ اليهود والنصارى، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. وهذا بالمناسبة يطرح الآن ما يسمى بالديانة الإبراهيمية أو الملة الإبراهيمية. تصير في البطاقة ولا إيش، ما أدري، الله المستعان. على كل حال هذا مقصود، وفيه دعاوى قديمة كانت موجودة أنهم يدعون أن هذه الأديان الثلاثة على حد تعبيرهم إنما ترجع إلى أصل واحد وهو إبراهيم عليه السلام، والهدف من هذا بيان وحدة هذه الأديان وأنه لا فرق بينها، لا فرق بين مسلم ويهودي ونصراني. الشاهد أن هذا الأمر قديم، انتحل إبراهيم عليه السلام اليهود والنصارى قديما، ثم جاء المشركون بعد ذلك، يعني في عبادتهم في أثناء الحج والمناسك كانوا يعتقدون أنها مأخوذة عن إبراهيم عليه السلام على حسب ما بدلوا وغيروا، لكن الأساس من عند إبراهيم عليه السلام. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم يجدد ملة إبراهيم عليه السلام حتى يبين لهم أن هذا الانتحال انتحال باطل. حتى في الحج حرص صلى الله عليه وسلم على مخالفتهم في بعض ما يعتقدون، كالوقوف في أي شيء عند المشعر الحرام، تمام؟ فهذا كان المشركون قد بدلوا فيه وغيروا، فحرص صلى الله عليه وسلم على خلافهم وبيان أنهم في الحقيقة خالفوا ملة إبراهيم عليه السلام. نرجع إلى القضية الكبرى، قضية التوحيد، توحيد العبادة. إبراهيم عليه السلام ما جاء بهذه الأصنام ولا الأوثان ولا اللجوء إلى الصالحين، ما جاء بهذه القضية إطلاقا، إنما جاء بالتوحيد، فهذا هو ما جدده محمد صلى الله عليه وسلم. دخل تحت هذه المسألة أيضا، وهذا على حسب ترتيب المؤلف رحمه الله، إقرار المشركين بالربوبية وأنه لم يدخلهم في الإسلام، وهذا أيضا من أعصاب هذه المسألة، لابد أن تنتبه لهذا، لا تنساه أبدا. المشركون لم يكن عندهم خلاف في الربوبية، لم يكونوا يعتقدون أن تلك الأصنام أو الأوثان لها شيء من التصرف والتدبير، وهذا أيضا مما يضم إلى قضية أن شرك المتأخرين أشد من شرك الأولين، لأن الأولين ما كانوا يعتقدون تصرفا في غير الله تعالى، وأما المتأخرون فقد اعتقدوا التصرف والوكالة والوزارة، وأن فلانا هذا قد فوضه الله عز وجل يفعل ما يشاء ويدبر ما يشاء إلى غير ذلك. هذا لم يكن موجودا عند أجلاف المشركين، عرفت هذا؟ فالقضية مهمة جدا، استحضر ما سبق واستحضر النصوص التي سبق بيانها، وهي في كتاب الله تعالى واضحة وجلية، لأنها من أهم ما يقطع الشبهة في هذا المقام. دخل تحت المسألة أيضا أن المؤلف رحمه الله رجع إلى بيان معنى كلمة التوحيد ومعرفة المشركين له، أنهم كانوا يعرفون بالضرورة معنى كلمة التوحيد، عندما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة، ما قالوا أجعل الأرباب، وهم قوم عرب يعرفون جيدا الفرق بين الرب والإله، ويعرفون تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء يدعوهم إلى توحيد في الربوبية أو إلى وحدانية في التصرف والتدبير، لم يكن هذا موجودا، إنما عرفوا جيدا ما تعنيه هذه الكلمة، وعرفوا تماما الهدف الذي يريده النبي عليه الصلاة والسلام، أننا نلغي هذه الشركاء، نلغي هؤلاء الشركاء، نلغي هؤلاء الأصنام والأنداد تماما، وتكون العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، يعني لا نذبح لهم ولا ننذر لهم ولا نستغيث بهم ولا أي شيء من هذه الأشياء. النزاع كان هنا. أخيرا دخل تحت هذه المسألة التنبيه على أنه ليس المراد بالكلمة مجرد التلفظ بها، وإنما بيان ماذا؟ معناها. لابد أن تكون الكلمة معروفة المعنى، وأن من يتلفظ بها يعرف معناها ويعمل به. إذن لا يصح أن يقال فلان يشهد أن لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله، لأنه ببساطة لم يعرف معنى كلمة التوحيد أصلا، لم يفهم معناها، فضلا عن أن يعمل به بعد ذلك. هو يشرك بالله، هل هذا عمل بكلمة التوحيد؟ لا يمكن. إذن القضية لم تكن أبدا مجرد تلفظ، لو كانت مجرد تلفظ لتلفظ المشركون وانتهت المسألة، أليس كذلك؟ لكنهم عرفوا أن المراد ماذا؟ عمل، أنهم لابد أن يعملوا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله من أوله إلى آخره. فالمشركون اعترضوا على هذا، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ هنا وجه الخلاف. المسألة التالية بيان الثمرة التي هي في الفرح بنعمة الله تعالى والخوف على النفس. هذه هي الثمرة في معرفة ما تقدم. قال رحمه الله: إذا عرفت ما تقدم أفادك فائدتين وذكرهما. فقضية الفرح بنعمة الله، لأن الله عز وجل هو الذي هداك ووفقك لهذا الحق الذي اختلف الناس فيه وضل فيه كثير من الناس، ثم بعد ذلك تخاف على نفسك أن تقع فيما وقع فيه أكثر الناس. وضربنا المثال بإبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فهو عليه السلام خاف على نفسه لأن هذه الكثرة فيهم العقلاء والأذكياء والفاهمون وإلى آخره، فكيف يأمن الإنسان أن يقع فيما يقع فيه الأكثرون؟ المسألة الأخيرة التنبيه على وجود أعداء الرسل وما عندهم من الحجج. هذا هو السبيل لأخذ العدة كما بيّن المؤلف رحمه الله. لابد أن تعرف الطريق حتى تستعد، لابد أن تعرف الميدان حتى تقاتل. وهذا بالمناسبة أساس في الحرب، بدون استطلاع تخسر المعركة مباشرة. الاستطلاع نصف النصر. لابد أن تعرف ميدان المعركة، ما الذي فيه، ما طبيعته، ما متطلباته، حتى تستعد، أليس كذلك؟ فالذي يدخل في ميدان الجهاد باللسان، إذا كان يجاهد أعداء الله تعالى باللسان والحجة، لابد أن يعرف طبيعة هؤلاء الذين يجاهدون. وأصل هذا في السنة. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه، ماذا قال له؟ إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني استعد، اعرف طبيعتهم، اعرف قولهم، اعرف مذهبهم، حتى تكون على دراية وبينة عندما يحاجونك ماذا تصنع، عندما يريدون عليك شبهات ماذا تقول وماذا ترد إلى آخره. إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني ليسوا من المشركين الذين نعرفهم، ليسوا من عبدة الأصنام والأوثان، عندهم كتاب، عندهم حجج، عندهم كذا وكذا. فالقضية لابد فيها من المعرفة التي تؤدي إلى الاستعداد والتأهل. إذن لابد من أخذ العدة وأخذ السلاح، وأعظم سلاح كما قال المؤلف رحمه الله هو اليقين. العامي يغلب ألوفا من علماء المشركين، العامي من الموحدين يغلب ألوفا من علماء المشركين. القضية قضية يقين. إذا كان اليقين موجودا في القلب فلا تضره شبهة ما دامت السماوات والأرض، لأنك ستعرف تماما أن هذه الشبهة لا بد لها من كشف ولا بد لها من رد. الحق في قلبك متمكن وراسخ ولله الحمد، هذا هو الأساس. وبعد ذلك القرآن. القرآن مشتمل على إبطال كل باطل، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فما من شبهة إلا وكشفها موجود في القرآن بأحسن بيان لمن فهمه وعقله. لا نحتاج أبدا إلى الطرق الكلامية الفلسفية وما فيها من الباطل المحض. هذه هي المسائل التي اشتملت عليها المقدمة، حتى يعني يحصل عندك اختصار أو استيعاب، تعرف أن هذه المقدمة اشتملت على كذا وكذا، تلخيص للمعاني التي سبقت حتى تستحضرها إن شاء الله. طيب، لا بأس أن نمضي شيئا في الكتاب بإذن الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به الآية. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإن الشفاعة حق، وإن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله ذكر لنا في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال الله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. في فاتحة كشف الشبهات يبين رحمه الله أن الجواب من طريقين: مجمل ومفصل. والجواب المجمل هو العام الذي يشمل جميع الشبهات بطريق العموم، يعني يصلح أن يكون جوابا عاما لرد أي شبهة ترد عليك في الموضوع المعين. وأما الجواب المفصل فهو التعرض لكل شبهة على حدة: الشبهة الفلانية لها جواب خاص، والفلانية لها جواب خاص. إذن الرد المفصل هو الخاص المفرد على كل شبهة على حدة، والجواب المجمل هو العام على جميع الشبهات بالمعنى العام الذي تشترك فيه. وهذا أيضا مما ينفع جدا في المناظرة والرد على المخالف، حتى في مسائل الفقه، حتى في أمور الخلاف المعتبر، قد يكون هناك جواب عام يتناول جميع الحجج التي جاء بها المخالف أو الخصم، ثم يأتي بعد ذلك الجواب الخاص عن كل وجه أو حجة أو دليل. فالكلام الآن على الجواب المجمل الذي جاء به المؤلف رحمه الله، وقد وصفه بأنه أمر عظيم وفائدة كبيرة لمن عقلها، والأمر كذلك فعلا، وهذا يعني بفضل الله تعالى هو الذي تحدثنا فيه منذ زمن يسير، يعني ذكرنا للتو قضية اليقين، وأنه يكون عندك اليقين الذي ترد به الشبهات، مهما جاءت عندك الشبهة فإنك تعتقد أن لها ردا لأن اليقين الذي عندك لا يتزحزح. فهذا المعنى الذي ذكرناه آنفا يترجم في قضية رد المحكم، رد المتشابه إلى المحكم، رد المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم. واستدل رحمه الله بالآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يعني القرآن فيه آيات محكمة واضحة المعنى لا تحتمل تأويلا، وفيه آيات متشابهة تحتمل معاني عديدة. ما الموقف؟ المحكم ليس عندنا فيه مشكلة، صحيح؟ لأن معناه واضح، والذي معناه واضح ماذا نصنع به؟ نعمل به مباشرة، لا يتوقف الأمر على شيء، لا يتوقف على بيان ولا تفصيل. طيب القسم الثاني المتشابه المحتمل، ما الموقف منه؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذا هو الموقف الفاسد، هذا هو الموقف الخاطئ من قضية المتشابه. فالموقف الخاطئ من هذه القضية هو اتباع المتشابه بمعنى التمسك بالأمور المحتملة والبحث عنها حتى يؤيد الإنسان ما يعتقد، فهناك اعتقاد أصالة عند الإنسان، هو اعتقد أولا شيئا معينا وآمن به، ثم يأتي بعد ذلك يبحث ما الذي يؤيده، فإذا جاء إلى نص يحتمل هذا المعنى الذي آمن هو به واعتقده حقا وصوابا ظن أنه دليل له. تمام؟ يعني المعتزلة اعتقدوا ابتداء أن الله لا يرى ولا يجوز أن يرى، ثم انطلقوا بعد ذلك. طيب ماذا وجدوا؟ لا تدركه الأبصار. طيب خلاص هذا هو. تمام؟ عرفت؟ لأنه صار فيه احتمال للمعنى الذي يريدون، طبعا بدون بحث عن سياق لهذا الدليل نفسه الذي جاءوا به، بدون بحث عن دليل آخر ربما يوضحه، ربما يخصصه، ربما يقيده، ربما يفسره. القضية ليست عندهم في شيء من ذلك، إنما القضية في مجرد ماذا؟ الاحتمال. فهذا هو اتباع المتشابه. اتباع المتشابه معناه البحث عن النصوص المحتملة التي فيها معنى يتوهم يوافق هذا الاعتقاد الفاسد الذي اعتقده الشخص. فهذا هو الموقف الخاطئ. الموقف الصحيح في ماذا؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. في المثال الذي ذكرته، القضية عندنا في إثبات الرؤية ولا في نفيها؟ في إثبات الرؤية. خلاص هذا ثبت عندنا بالأدلة المحكمة، فنقول آمنا به. عندما يأتيك بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، نقول آمنا به كل من عند ربنا. هذا متى تقوله؟ كما يقول رحمه الله، إذا كنت لا تعرف معناه ولا تفسيره ولا الجمع بينه وبين الدليل الحق الذي اعتمدت عليه في الاعتقاد الحق. تمام؟ فتقول أنا أؤمن أن الكتاب لا يتناقض وأن السنة لا تتناقض، أنا عندي أدلة محكمة لا تحتمل تأويلا، هذا هو الذي أستند إليه. هذه المتشابهات التي تأتي أنت بها ترد إلى تلك المحكمات. طيب، نفس القضية في الحديث، لأنه تصديق للآية، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروا. هنا مثال جيد يأتي به المؤلف رحمه الله. الآن صار عندك أمر محكم، وهو ماذا؟ ما تقدم في المقدمة التي سبقت. ما الذي تقدم فيها؟ بيان معنى التوحيد وحقيقته، وأن العبادة حق الله، وأن الرسل اتفقوا على ذلك، وأن المشركين لم يخالفوا فيه. هذا يقينه، ليس فيه شيء. صحيح؟ هل هذا يحتمل تأويلا؟ يعني ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هذا فيه قولان؟ لا يمكن، هذا أمر واضح مفهوم. طيب، فالآن هذا هو المحكم الذي تستند إليه، هذا هو الأصل الذي تعتمد عليه. طيب الآن يأتيك شخص يقول لك العبادة، طبعا هو لا يسميها عبادة، هذا سيأتي معنا، يقول هذا الأمر الذي تسميه عبادة يمكن أن يصرف إلى غير الله تعالى. لماذا؟ يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الآن عندنا الأصل، وهو أن العبادة حق الله وحده. هو يأتيك بأمر مخالف لهذا الأصل، أنه يمكن صرف هذه الأشياء أو الأمور إلى غير الله تعالى، ثم ينطلق يتبع المتشابه. ما الذي يؤيده في هذا الذي ذهب إليه؟ فجاء بآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويقول أيضا إن الشفاعة حق وإن الأنبياء لهم جاه عند الله إلى آخره. طيب، هذا الكلام ابتداء لو أنك لا تعرف معناه ولا تعرف توجيهه ولا تفسيره، ماذا تصنع؟ تقول أن الله عز وجل ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من قضية أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء إلى آخره، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. صحيح؟ هذا الذي قلناه منذ قليل. فالآن تقول له أنا عندي قضية محكمة، هذه القضية المحكمة هي 1، 2، 3، بيان حقيقة التوحيد، بيان حقيقة العبادة، وأنه حق الله تعالى. انتهت القضية. فإذا جاء بعد ذلك يقول الأنبياء لهم جاه عند الله، ماذا تصنع؟ تقول ما ذكرته لي لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. فهذا مهم جدا حتى للعامي من الموحدين، للعامي من أهل السنة والجماعة. استعمل هذا في سائر ما يرد عليك، في أمور الاعتقاد، في أمور المنهج، في كل شيء. عندك اليقين الذي ثبت بالأدلة الواضحة، ويأتيك المخالف بالشبهات، إذا لم يكن عندك رد على هذه الشبهة المعينة فاستعمل هذا الجواب المجمل. تقول عندي أدلة واضحة هي 1، 2، 3، الذي تذكره أنت يرد إلى هذه الأدلة الواضحة وإن كنت أنا لا أعرف معناه. فمسألة رد المتشابه إلى المحكم مسألة مهمة، وهي طريقة أهل العلم، وهي نافعة جدا من الناحية المسلكية الإيمانية، حتى لا يحدث تشويش على الاعتقاد، حتى لا يهتز الاعتقاد في قلب المسلم، لأنه ليس كل ما جاء في الدين يمكن أن نفهم معناه صحيح، يعني بمعنى أنه يمكن أن يعزب على الواحد منا فيه إشكال، فيه معنى مشكل، فيه معنى غامض صحيح، لا يمكن أن يتضح أو لا يلزم أن يتضح لجميع المسلمين، أليس كذلك؟ فحتى أنت وأنت طالب علم وعندك المعرفة والتمييز والفهم والآلة إلى آخره، قد يأتيك آية تشكل عليك، قد يأتيك حديث يشكل عليك، قد يأتيك تقرير لواحد من أهل العلم يشكل عليك، ماذا تصنع؟ تهتز وتضطرب وتقول طيب خلاص الإسلام فيه شك، والقرآن فيه شك، والمنهج فيه شك، والسلفية فيها شك، تصنع هذا؟ هذا صنيع من لم يتمكن اليقين من قلوبه. وهذا نحتاج إليه الآن، وإن كان فيه خروج عن الموضوع لكنه مفيد إن شاء الله، في قضية الفتن المتلاحقة التي تقع لأهل السنة، وخصوصا في هذا الوقت عندما تشتد الفتن وتكثر المشكلات والمعضلات. فالذي يأتي بعد ذلك ويترك المنهج ويدعي أن فيه إشكالا أو تناقضا أو ما أشبه ذلك، ما لما نصنعه نحن وللمنهج؟ نحن الذين نضطرب، نحن الذين تصيبنا الفتن، نحن الذين نتغير وننتكس، أليس كذلك؟ لكن المنهج ما شأنه؟ ما ذنبه؟ يعني يأتيك الخبر أن فلانا بسبب المشاكل والفتن صار قطبيا تكفيريا، وصار يمجد في داعش، وصار يكفر الحكومات، وصار يطعن في العلماء. يا أخي ما لهذا وما للمشكلة التي وقعت؟ المشكلة التي وقعت هي مشكلة أشخاص، فيها حق وفيها باطل، فيها إشكال فيها غموض، هذه مسألة يتكلم فيها على حسب الحال والمقام، لكنها لا تعد أن تكون مشكلة ماذا؟ مشكلة أشخاص، فلان مصيب وفلان مخطئ، فلان سني وفلان مبتدع، هذا غاية الأمر. هل هذا يعني أن اعتقادنا في الحاكمية صار باطلا؟ أن موقفنا من الجماعات الإسلامية صار باطلا؟ فضلا عما هو وراء ذلك من الصفات والقدر والإيمان وما أشبه ذلك، يعني ربما تصير القضية إلى أبعد من ذلك والعياذ بالله. وهذا له أمثلة لا نريد أن نذكر أسماء، نسأل الله أن يعافينا جميعا من الفتن ويثبتنا جميعا على الحق. هناك من ترك المنهج كله أوله وآخره، يعني كما يقال ترك الالتزام أصلا، يعني ترك التدين والاستقامة أساسا، وانصرف إلى الثناء على النصارى وإلى الحكم عليهم بالإسلام وأنهم ليسوا كفارا، وأنكم يا قوم تعيشون في جهالة وفي عماية وضلالة، وأن الحق في الأزهر وأن العلم في الأزهر. إذن هذا ترك القضية كلها برمتها، أصابه شك في الأمر كله أوله وآخره عياذا بالله تعالى. فهذا صنيع من لم يتيقن حقيقة ما هو فيه، لأنه لو تيقن فعلا وعرف أنه الحق وأخذه فعلا بالدليل والحجة، ورجع فعلا إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، أخذ الأمر من فوق كما يقول الإمام أحمد رحمه الله، إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق. فدعك من الوسائط، دعك من فلان وفلان، وحتى يعني لو أنني قلت دعك من العالم الفلاني ومن العالم الفلاني، لأننا كلنا نقل، ليس لنا اختراع يا جماعة في الدين ولا في المنهج. عندما نقول الموقف من الحكام، هذا جاء به محمد بن حسني، هذا جاء به الشيخ ربيع، هذا جاء به الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، جاء به الإمام أحمد. انتبهوا حتى لا نضيع وسط الفتن، وحتى لا يصيبنا التشويش، لابد من اعتصام بالمنهج، لابد من اعتصام بالحق بما جاء في الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. لهذا لم يدعك الله سبحانه وتعالى في حيرة أبدا، ليس عندك مشكلة. ليوطنن أحدكم نفسه على أنه إن كفر من في الأرض جميعا لم يكفر. كلام واضح. هب أننا جميعا انتكسنا، وهب أن الكل انتكس، وأن الكل ارتد، وأن الكل كفر، الإسلام نفسه خطأ. فكذلك القضية في المنهج، بارك الله فيكم. والحمد لله المسألة ليست مفتقرة ولا معتمدة إلى القول، ولا معتمدة على القول في فلان والقول في فلان. المسألة ليست كذلك. عندنا بحمد الله تعالى منهجنا أكبر من هذا وأشمل من هذا، وفيه أمور أعظم وأهم من هذا. فالحاصل، هذه المسألة مسألة مهمة جدا. المؤلف رحمه الله عندما يصفها بهذا الوصف، هذا ليس مبالغة ولا عاطفية، هذا أمر حق. قضية رد المتشابه إلى المحكم، الرجوع إلى اليقين، إلى الأدلة، إلى الأمور الثابتة الواضحة التي لا تقبل الجدل ولا النقاش، هذا ينفع العامية جدا، ويحتاج إليه العالم، ينفع العوام ويحتاج إليه الخواص، لأن الخواص أنفسهم صاروا يحتاجون إلى ماذا؟ إلى يقين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا هذا اليقين. في هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.